بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
ستكون هذه المحاضرة إن شاء الله تبارك وتعالى يعني بداية لمجموعة محاضرات ستلقى إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المسجد المبارك لمجموعة من المعلمات يأتون اتباعا، وسوف نعلنهم عن المحاضرات يعني اتجاهها، لكن نريد أن نحرص على دروس العلم ففيها الخير الكثير، ومن ضمن البعض أن دروس العلم خاصة بطلبة المعهد يعني مطلوب أن نغير هذا دروس العلم لنا جميعا لكل رواد المسجد ولكل الأمة، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا على لسانه رزقا رغدا وأن يتقبل منا ومنهم ومنكم جميعا صالح القول والعمل. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أذكركم بالحديث الذي قرأناه في لقائنا الماضي، وهو حديث النسائي وأحمد من طريق قيس بن عباد، وكذلك من طريق عطاء بن السائب عن أبيه. يقول عطاء وهو يروي عن أبيه: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فخفف فيها، فقال بعض القوم: لقد خففت الصلاة. فقال: أنا على ذلك، فقد دعوت فيها بدعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقام رجل من القوم فتبعه، هو أبي غير أنه كان عن نفسه، فسأله عن الدعاء ثم عاد فأخبر به القوم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على القلب أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسأل أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد بالفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك رب العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وهذا الحديث تكلمنا عنه سندا ومتنا، وبينا بعض ما فيه من اللطائف المتعلقة بما فيه. وفي هذا اللقاء سنبدأ في سلسلة شرح الفاضل والوقوف على معانيه، وأعني بشرح ألفاظه وبالوقوف على معاني الوقوف على ما فيها من أمور إيمانية. نتوجه إلى الله عز وجل بألسنتنا وبقلوبنا وبجوارحنا، لأن الصلاة كما قلنا هي تلك الحالة التي يكون فيها العبد أقرب ما يكون من ربه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. حينما ننظر في ألفاظ هذا الحديث نجد أنه على عادة الدعوات النبوية يبدأ بالوسيلة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا دعونا الله عز وجل أن نقدم بين يدي دعائنا وسيلة، والأصل في الوسيلة أنها ما يتوسل به الإنسان، يتوسل به لبلوغ غاية. فالوسيلة طريقة، ولهذا نقول هذا الهاتف وسيلة من وسائل الاتصال، لأنني من خلاله أتواصل مع غيري على البعد. بدون الهاتف لا أستطيع هذا التواصل، فهو وسيلة. ونقول عن السيارة والقطار والباخرة والطائرة وسيلة مواصلات، لأن بدونها وبغيرها يصعب علي التوصل إلى المكان الذي أريد أو الذي أقصد. فالوسيلة هي ما يوصلك إلى مقصودك أو ما يوصلك إلى غايتك، والأصل أن غايتنا ربنا، أن ربنا هو غايتنا، وأن أعظم غايتنا مرضاته، أن ندخل في رضوانه، أن يرضى عنا ربنا، أن يبلغنا جنته، أن يرزقنا الدرجات العالية من الجنة. والعبادة والإيمان وسائل توسلنا إلى هذه الغاية، تبلغنا هذه الغاية. ولهذا قال لنا ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فالفلاح غاية، الجنة غاية، رضوان الله غاية، العبادة والإيمان وفعل الطاعات وسيلة، واجتناب المحرمات كلها وسائل توصل إلى هذه الغاية. ومن هنا ينبغي أن نعلم أن الغاية مشروعة وأن الوسيلة مشروعة. لا نقول كأصحاب الفكر المجابين إذا كانت الغاية مشروعة فأي وسيلة توصل إليها مشروعة؟ لا، لابد أن تكون الوسيلة إيه؟ مشروعة. الآن تقدم إليها أبي بورق قبل الصلاة، والحقيقة أنا من أول وهلة ومن أول لحظة عرفت أنها دجل، وأن الدجل الآن أصبح يصفر في بعض الصحف الصفراء، واضح من خلفية ولاد الجريدة أنها من الصحف الصفراء. لكن الخطير في هذا العنوان وهذا العمود وكاتبه يعني يتبجح بكتابة اسمه عماد عبد الحليم تحت هذا العمود، كيف تكتشف بالقرآن إصابتك بالسحر أو المس أو الحسد؟ خلاص، هو تعب من كثر الناس اللي بتطرق بابه، فيريد أن يرسم للناس أو يبين للناس الوسيلة لمعرفة هذه الأشياء. ودي أعظم ما يبتلى به المسلمون في عقيدتهم، إحساسهم بهذه الأحاسيس. نحن لا ننكر سحرا ولا ننكر حسدا، لكن من ضعف الإنسان المسلم في إيمانه أن يعزو كل ما به لغير الله، ودي مصيبة عند المسلمين. إذا الإنسان أرق يعزو أرقه لسحر أو حسد أو عين أو نحوه، نحن لا ننكر هذه الأشياء، لكن اعرف الأسباب واعرف المسببات وضع الأمور في نصابها. ولهذا استوقفني أنه قال إذا أردت أن تعرف أنك مصاب بسحر أو بحسد أو بنحو هذا شرع لنا وسيلة عجيبة، قال خد أثرا نظيفا من آثارك. يعني اقطع شبر كده من الجلرية 10 سنتي ولا 15 سنتي، اسها بالضبط بالمزورة واقطعها تكون نظيفة، وبعدين ضعها أمامك واقرأ عليها سورة الهمزة 7 مرات، وبعد كل مرة قل يا قدام هذه الصورة إن كان ما بي سحر فطولوا الأثر، وإن كان غير سحر فقصروه. قال ثم قيس بعد ذلك الأثر، ستجد إما أنه طال وإما أنه قصر، وإذا طال سيكون بصورة بهيئة غير ملحوظة، يعني نص سنتي ربع سنتي، وإذا قصر أيضا سيقصر بطريقة غير ملحوظة قوي، يعني نص سنتي أو ربع سنتي، يعني كان المفروض يقول ملي عشان ما عادش يكذبه، لأن احنا ممكن نغلط في الملي والاثنين ملي واحنا نقيس أصلا. هذا دجل، هذا دجل. ماذا أبقينا للدجالين والمشعوذين؟ ومن قال لك ان هذا الكلام كلام محترم؟ القرآن محترم، قراءة آيات القرآن من العبث أن نجعلها في أذهاننا وفي قلوبنا على هذا النحو. هذه الصورة ويل لكل همزة لومزة، صورة تذم فصيلا من الناس هذا منهجهم، ما علاقتها بالسحر والحسد؟ هل فهمنا الصورة؟ ثم ينتقل إلى صورة الزلزلة، ثم ينتقل إلى صورة ياسين، ولأنه عارف إن في ناس زي زينا يقول لك إذا يعني رفضت تقول يا قدام هذه الصورة، لأن بعض إخواننا السنية يقولون ده شرك ودعاء غير الله، ومعرفش هل كل صورة لها قدام، وهل القدام دول من الملائكة ولا القدام دول من الجن ولا القدام دول أتباعه؟ كل هذا كلام مبهم وموهم وكلام يفسد على الناس عقائدهم. فإذا يعني لم ترد أن تقول يا قدام هذه الصورة فقل اللهم بين لي، هذا كلام في غاية الفساد، كلام في غاية الفساد. الإيمان من أخص خصائص الإيمان أننا نثق بالله، وأننا نتوكل على الله أي نعتمد عليه، وأننا نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأننا نعلم أن الأمة جميعا لو اجتمعت على أن تنفعنا بشيء ولا أن تضرنا بشيء، لن تنفعنا ولن تضرنا إلا بما كتبه الله لنا أو علينا، أرجع تاني للوسائل. يبقى إذا عندي وسائل لإيه؟ لأعظم غاية هي مرضات الله. واحد يقول لي طب ما فيش وسيلة لمعرفة الله، أقول له في وسيلة لمعرفة العلم، العلم بالله، والعلم بالله هنا طريقه الوحي، طريقه التفصيلي الوحي. العقل يدخل في استيعاب الوحي وفهمه، لكن لا يستقل بالعلم بالله عز وجل إلا إجمالا. كل شيء له وسيلة، وفي ديننا وشرعنا الغايات لا بد أن تكون غايات نبيلة مشروعة من صميم الدين وخالصه، وكذلك الوسائل يجب أن تكون مشروعة. ولا نعلم وسيلة إلى شيء من الأشياء يؤذن فيها شرعا أن تكون محرمة أو نحو هذا إلا في الاستثناءات، إذا وقع الإنسان تحت طائلة الإكراه أو الضرورة ربما يعفى عنه إذا ارتكب محرما، هذه استثناءات وليس الأصول. ثم من الوسائل التي نقصدها في حديثنا هذا وسائل استجابة الدعاء، هو في الأصل أننا في الدعاء ندعو من؟ ندعو ربنا. وفقه الدعاء مسألة عظيمة، لأن بعض الناس يعتقد أن الدعاء لا قيمة له، إذا مش أنت آمنت بأن الله سبحانه وتعالى مقدر المقادير وأن كل شيء بقضاء الله وقدر، أقول نعم، وأن الهداية بيد الله وأن الضلالة من عند الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، أقول نعم. فيقول لك إن إذن لماذا ندعو؟ ولو سرنا خلف هذا القائل لربما قال لنا بعد ذلك إذن لماذا نؤمن؟ وإذن لماذا نعبد؟ وإذن لماذا نصلي؟ وإذن فسيعطل لنا الوسائل، وتعطيل الوسائل هدم للدين. لو إنسان عايز يفهم الدين على هذا المعنى هيهدم الدين. ومن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، وما كان يفرط في وسيلة مشروعة أو مباحة أبدا، يأخذ بالوسائل، وكان يستغني بالوسائل عن سؤال الوحي أو عن سؤال الله ليعلمنا أننا من بعده لن نجد الوحي في كل مسألة إلا فهما واستنباطا. كان رسول يأخذ بالوسائل خاصة في الأمور التي تتعلق بسياسة الدنيا وسياسة أمور الناس، يشاور أصحابه، يجتهد، يصيب ويخطئ. الوسائل بين يدي الدعاء باب مهم جدا، وإحنا عندنا قاعدة راسخة في قلوب المؤمنين على اختلاف علمهم أو قربهم من العلم أو الجهل، أننا لا ندعو إلا الوسيلة. ولهذا تجد كثير من الناس إذا دعوا يتوسلون بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون إيه؟ بجاه النبي. وحينما تسأل ماذا تقصد بالجاه، الجاه المكانة والمنزلة الرفيعة، طيب للنبي جاه عظيم ومكانة ومنزلة رفيعة لا خلاف في هذا، لكن هل من المشروع أن تتوسل إلى الله في دعائك بجاه النبي؟ نقول هذا يجيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن علمنا إياه قلنا به، وإن لم يعلمنا إياه توقفنا فيه. الذي يجيب عنه هو النبي. طبعا ما سئل النبي سؤالا أنا توسل بجاهك فقال نعم أو قال لا، لكن نستقرئ أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ونستقرئ من الدعاء ما لقنه لأصحابه رضوان الله عليهم، فنجد أنه دائما أبدا كان يقدم وسائل ووسائط ليس منها جاه النبي. ولهذا نحن هنا لا نشكك في عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في جاهه ولا منزلته ولا مكانته، فهو سيد ولد آدم، لكننا نقول هل هذه وسيلة مشروعة؟ الجواب لا، لأن الجواب إن كان بنعم نقول أين دليل المشروعية؟ أين دليل المشروعية من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو من فعل أو من إقرار؟ لا يوجد قول ولا يوجد فعل ولا يوجد تقرير في هذا، إذا هذا ليس مشروعا، نفي عبادة. كذلك بعض الناس يتوسل بالصور، زي ياخذ دم هذه الصور، وبعض الناس يأتي لأعظم صورة في القرآن. أعظم صورة في القرآن إيه؟ فاتحة الكتاب. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب ولأبي المعلى لسعيد بن المعلى لا أعلمنك قبل أن تخرج من المسجد أعظم صورة في القرآن، علمه الفاتحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنها: لم ينزل في القرآن، لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها. فده تعظيم لهذه الصورة التي نقرأها في كل ركعة من ركعات صلاتنا، أو في كل ركعة من ركعات صلواتنا، هي أعظم صورة. لكن هل هذه الصورة سر؟ بل ممكن، ممكن، لكن لا نقول نعم ولا نقول لا، دخلنا في الاحتماليات، والعبادة ليست احتمالات وظنون، العبادة سلوك واضح المعالم، بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل يجوز أن نقول في أدعيتنا بسر الفاتحة؟ الجواب لا. لماذا لا؟ لأن هذا ليس مشروعا، ولو كان مشروعا لبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بهذا أكون قد أغلقت عليك الباب لتقول بجاه الحسين أو بجاه أبي عيسى أو بجاه، خلاص أنا قطعت بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالفاتحة على كل من يراد أن يعظم من دون الله أو أن يدعى الناس لاعتباره وسيلة، قطعت عليه الطريق. يبقى الوسائل لابد أن تكون وسائل مشروعة. طب اضرب لنا أمثلة للوسائل المشروعة. نريد نماذج للوسائل المشروعة في هذا الحديث: اللهم بعلمك الغيب، اللهم بعلمك الغيب. احنا قلنا معنى اللهم انها يا الله نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، قلنا كلام ده في اللقاء الماضي، قلنا ان الميم حرف يفيد الجمع والمراد بالجمع هنا هي جمع الأسماء والصفات، فدي وتوسل بالأسماء والصفات. لكن الباء هنا بعلمك الغيب، الباء هنا باء سببية، باء توسل، لأن إيه؟ أنا لم أصف ربي بأنه يعلم الغيب، اللهم عالم الغيب، هذا وصف، وقد يكون وصفا أيضا ووسيلة، لأني أقصد بالصفة التوسل به، لكن جاءت الباء هنا واضحة صريحة: اللهم بعلمك الغيب أتوسل إليك بإيه؟ بصفتي التي تتصف بها ولا يتصف بها سواك علم الغيب، لأن صفة العلم يتصف بها الرب ويتصف بها غيره، لكن شتان بين الوصف والوصف. أنت تعلم علما محدودا وتتدرب في علمك ثم تعلن عجزك ويقول لك ربك: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأنت موصوف بالعلم، لكن الله أيضا موصوف بالعلم، لكنه بكل شيء عليم خبير. وخد بالك، خبير وعليم طريق واحد، باب واحد، مبنى واحد، لأن الخبير عليم، بس عليم بخبرة في مجال معين، عنده خبرات في هذا المجال، عشان كده خبير قانوني ولا خبير اقتصادي ولا خبير في ايه، لان الخبير مزيد علم متخصص. فالله سبحانه وتعالى عليم، والله سبحانه وتعالى بصير، كل هذه صفات لله عز وجل. فقلنا بعلمك الغيب، فجاءت كلمة الغيب لتبين تفرد الله عز وجل في علمه بأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم وقدرتك على القلب، أيضا أنا لي قدرة وأنت لك قدرة، لكنها قدرات محدودة وقوى محدودة، أنت معها عاجز عن الكثير من الأمور، لكن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، على كل شيء قدير. ولهذا علمنا مشايخنا ألا نخطئ هذا الخطأ في الدعاء أو في الوصف، فنقول على ما يشاء قدير، لأن الله ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لكن الله قدير على هذا وذاك، فقدرته ليست مقيدة بالمشيئة، ولكن خلقه وإيجاده هو المقيد بالمشيئة، يعني إذا شاء أوجدك وإذا شاء عدمك. فالمشيئة متعلقة بوجودك وبعدمك لا بقدرته على إيجادك وقدرته على إثنائك، فهو على كل شيء قدير. ولهذا لم يوجد في القرآن أصلا ولا في السنة أصلا إذا ذكرت القدرة قيدت بالمشيئة، لا يوجد أبدا نهائيا. والآية الوحيدة المهمة اللي بعض الناس بيتوهم أن القدرة فيها قيدت بالمشيئة هي قول ربنا تبارك وتعالى في سورة التغابن: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. قال بس إيه القدرة؟ إيه قيدت؟ نقول لا، القدرة لم تقيد بالمشيئة، وإنما وقت الجمع هو الذي قيد بالمشيئة، يعني متى أراد أن يجمعهم جمعهم متى شاء وهو قدير على جمعهم. إذا إن الله على كل شيء قدير، ولا يقولن الشيطان في وساوسه لأحد قدير على ألا يوجد نفسه أو قدير على ألا يكون هو الله، لأن هذه سفسطة لا تقال للقدير الذي هو على كل شيء قدير. لما لا يقال لك إلق نفسك من أعلى الجبل والله قدير، هل هو قدير على أن ينجيك؟ أنت لا تختبر ربك في إيمانك بالله عز وجل، لأن هذه الأفكار هي وساوس. وساوس كمن يقول فمن خلق الله؟ الرد عليه سهل جدا، الله هو الخالق وما سواه مخلوق. أنت افترضت أن الله مخلوقا فسألت هذا السؤال، وضحت الله ليس مخلوقا، هو الخالق وما سواه مخلوق، فأنت قست الخالق على المخلوق فهذا قياس فاسد. ولهذا إذا قال لك الشيطان فمن خلق الله فقل آمنت بالله، اقفل معاه الحوار، لا تسترسل معه مع الوساوس، فأنت لا تدري بما يلقي إليك بعد ذلك من الوساوس. يبقى اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق دي إيه؟ وسائل للدعاء، ودي من أعظم الوسائل، لأن لما نيجي ننظر في أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم وأدعية القرآن نجد أن وسائل قبول الدعاء أو وسائل استجابة للدعاء كثيرة، أعظمها أن تسأل الله بالله، ودي لا وجود معها أو لا وجود لها إلا مع الله، لا وجود لها إلا مع الله. ولهذا ربنا قال ففروا، المنظور والذي يستقيم مع تصورتنا إن ففروا للخائف الهارب، يبقى ففروا منه، لكنه قال ففروا إلى. طب أنا خايف من غير الله؟ لا، أنا خايف من الله، أريد أن أفر من عقابه، أفر إليه، أفر إليه. ولهذا قال ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، يعني أنذركم وأبين لكم بيانا واضحا شافيا. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء النوم: لا ملجأ لي ولا منجأ لي منك إلا إليك، يعني عايز أهرب منك، أنت يا رب توعدتني بالعذاب نعوذ بالله، فأريد أن أهرب، أين المهرب؟ أين المفر؟ لا يوجد في الكون كله مهرب ولا مفر، يبقى الفرار الحقيقي إليه تائبا معتذرا، وهو لا يرد من فر إليه ولا من أقبل عليه سبحانه وتعالى، لأنه كما أن عقابه أليم شديد فإن رحمته واسعة ومغفرته سبقت رحمته سبقت غضبه، نفهم هذا. ولهذا قال في دعاء النور: لا ملجأ لي أحتمي به ولا منجأ لي أنجو به منك، أنت وعدتني بعقوبة إلا إليك لتعفو عني لترفع نابي. ولهذا الشاعر ينظم هذه المعاني فيقول: أيا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير. خطب رب لأياما ليس لي من يجيرني منك، أحد ليس لي منه. أنا لو خدت منك ومش قادر عليك هلاقي واحد يحميني أقول له استغرت بك من فلان خلاص انتهت. لو شاطر بقى اقدر عليك. ودايما الناس في الدنيا أنداد، صح بعضهم أقوى من بعض، لكن ما فيش واحد يقول أنا أقوى من كل الخلق. دايما ربنا سبحانه وتعالى حتى لو وجد هذا ربنا يبعث له المرض، ربنا يبعث له ضعوض تخلص عليه أو ناموسة تخلص عليه، لأن البشر محدود القدرة. فهنا أياما ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير. ثم يحمل أبيات بقول أفر إليك منك، أفر إليك منك وليس إلا يفر إليك منك المستجير. يبقى هو جارنا، هو حامينا، هو وكيلنا، هو حسبنا. ده معنى مهم جدا في أن أنت إيه تسأل الله إيه بالله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال وبك منك، لما قال أعوذ بمعافاتك من عقوبتك. ربنا يعفو وربنا يعاقب، فإذا كنت أنا متوعد بعقوبة فأنا أيضا طامع في عفو، فجاز لي هنا أن أستعيذ بالصفة وأن أسأل بالصفة لأنها وسيلة. أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وقبلها أعوذ إيه برضاك من سخطك. السخط يعني الغضب، والوعيد بالعقوبة، والرضا رضا عني خلاص، يبقى لن يعاقبني، سيعفو عني، بل سيعطيني حسنات مقابل هذا الرضا لأنه رضي عني. فبرضاك أعوذ برضاك من سخطك. قال بعدها وبك منك، يبقى بمعافاتك من عقوبتك صفة، سأل بصفة. برضاك من سخطك سأل بصفة واستعاذ بصفة. لكن بك منك سأل بالله واستعاذ بالله، وده أعظم وسيلة. أجيب وسيلة أعظم من كده منين؟ ولهذا أعظم وسيلة تتوسل بين يدي ربك بها ليستجيبك، ليستجيب لك، ليقبلك، إنك تبقى هو وسيلتك. ولما يبقى هو وسيلتك يبقى أنت فقير من كل الوسائل، مش لاقي وسيلة، مش لاقي أي وسيلة، أو إيه، أو أنت نظرت في الوسائل فوجدت هذه أعظمها. يبقى إما أنك فقير من كل الوسائل. وكلمة النبي لما ألقى الله بالفقر، بعض الصوفية يقول لك أحسن شيء تقابل به ربك الإفلاس، لأن أنا لو مقابل ربي وعندي صلاة العشاء وقبلها صلاة المغرب وقبلها صلاة العصر وقبلها صلاة الظهر وقبلها الفجر، يبقى في حساباتي يا رب الحمد لله أنا صليت النهاردة الفجر، الحمد لله أنا صليت الظهر، يبقى أنا عندي في حساباتي إيه؟ عندي وسائل دفاع، يعني إن شاء الله ربي مش هتعذبني. وده مش مرفوض يا إخوانا، مش مرفوض. لكن تخيل بقى لو أنا كنت واقع النهاردة وما عملتش حاجة وعايز أتوب، يبقى وسيلتي إيه؟ مفيش. طب يردني ولا يقبلني؟ الله لا يرد تائبا مستجيرا، يقبلني. ففي هذه الحالة أقول له ما عنديش وسيلة يا رب، ليس لي وسيلة إلا ثقتي بك أنك تقبل وتعفو وتجير، دي من أعظم الوسائل. عشان كده طبعا مش مطلوب منا بطل صلاة عشان أوصل للوسيلة دي اللي هي الفقر، لكن مطلوب مني أنسى أنني صليت، ما التفتش لها كأنها مش موجودة. إيه وأنا عملت إيه؟ ما عملتش حاجة. وانت بصص لله نصحيت وقمت ومش عارف ايه شويه الحركات دي، ها ده انا لو حسبت حسابا عدلا هيتقال لي ده انت صلاتك دي سبب لمقت الله وغضبي عليك، كنت عمال الصلاه عمال مش عارف تفكر فيها وعمال تعمل ايه وعمال صلاه ايه صلاه ايه اللي بتقول عليها الصلاه. فهنا العبد المؤمن لما يلقى الله بالفقر والافلاس مش معناه انه لا يعمل لله، لكن معناه انه لا يرى لنفسه عملا فضلا أن يرى لنفسه فضلا. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. عشان كده القرآن الكريم علمنا أن أعظم وسائل استجابة الدعاء أنك تتوسل بالله ثم بأسمائه الحسنى. أو باسم منها، الأسماء كلها على بعضها ممكن وباسم منها ممكن. طب أسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، ده دعاء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أسألك بكل اسم هو لك وسيلة، وسيلة جاءت الحديثة. أسألك هتسأله بإيه؟ هتتوسل بإيه؟ بكل اسم هو له سبحانه. عرفت أم لم أعرف؟ سميت به نفسك لأن الأسماء لله، وهو الذي سمى نفسه، وهو الذي أطلعنا على بعض أسمائه، ولهذا قلت ما علمنا منها وما لم نعلم. والمطلوب بقى أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ربيع قلبي، ده مطلوب، لكن قبل كده كانت إيه؟ وسيلة. يبقى التوسل بالله، التوسل بالأسماء الحسنى كلها، التوسل باسم من أسماء. ويشترط في التوسل بهذا الاسم أن يكون التوسل به مناسبا للوسيلة وللمطلوب. ولهذا قالوا ليس من الجميل أن تقول يا شديد العقاب اغفر لي، إن شديد العقاب تدل على معنى العقوبة، وأنت تريد العقوبة ولا تريد دفع العقوبة؟ تريد المغفرة. فإذا أردت أن تقول اغفر لي تقول يا غفور، يناسب اغفر لي أن تقول إيه؟ يا غفور. لكن لو قلت يا شديد العقاب كأنك تستهزئ، كأنك تستهزئ أو كأنك جاهل، يصحح لك. ولهذا لما الصديق قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل. ودائما أنا لما أقرأ هذا الدعاء وأنا دائما أقول على المنبر في خطبتي الثانية، أتصور هو الصديق عمل إيه؟ ماذا فعل هذا الرجل؟ لا تكاد تجد له ذنبا لتسجله أنت عليه في سيرتي وتاريخ، لكن هو يقول علمني، يعني ما أعرفش، علمني يا رسول الله، كأنه لا يعلم، كأنه لا يعرف. لكن هو أكثرنا معرفة، أكثرنا معرفة الصديق، لكن لجأ لمن هو أكثر منه معرفة، لجأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له علمني، فقال له قل اللهم إني ظلمت نفسي. هذا هو الصديق سيقول في كل صلاة اللهم إني ظلمت نفسي. طب أنا أقول في كل صلاة؟ لازم أزود عليها ظلما كثيرا. هو الصديق ظلم نفسه وأنا إيه؟ وأنا ظلمت نفسي كثير قوي قوي قوي. فإذا بالرسول علم الصديق يقول له ظلما كثيرا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. طب أنا أعمل إيه بقى؟ ما عادش عندي في اللفظ ولا في المعنى شيء يناسبني. بس كان الكلام ده موجه للصديق، طبعا للصديق ولنا من باب أولى. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، يعني أنا رايح النار كده مستوجب العقوبة كده، أنا إحساسي بنفسي إنني لا أساوي شيء. عشان كده لما كان الواحد منهم يقول ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت نسيا أو نحو هذا، كان يستشعر المعنى ده، معنى الإفلاس ملوش حاجة خالص. وددت أني لقيت ربي كفافا لا لي ولا علي، ده كلام عمر. أنا بقول لا يا رب ما انزعش الكلام ده، ليه؟ كل واحد على قده، كل واحد أقول لا ده أنا ليا صلاة وليا صوم وليا أدرس علم وليا أنا شايفهم. إنما عمر له قد كده ملايين المرات لا يراها، وأنا ليا ذنوب قد كده ملايين المرات ولكني أتغافل عنها. وعمر له ذنوب تكاد لا تحصى على اليدين ولا يتغافل عنها. هذا الفارق بين مؤمن ومؤمن. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي، مطلوبه فاغفر لي مغفرة من عندك. مناسبة الدعاء ده جابتنا الوسيلة مهمة من الوسائل، هقولها بسرعة. من هذه الوسائل إنك تتوسل بضعفك وبافتقارك. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا حالي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، قالها موسى لما آوى إلى الظل، واستشعر الجوع والغربة، لا بيت لا طعام لا مأوى لا قريب لا أحد، فآوى إلى الظل وناجى ربه: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أيوب: أني مسني الضر. هنا التأدب مع الله، ما قالش يا رب أمرضتني، وإنما على طريقة الخليل إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفيني. فلا ينسب الشر إليه تأدبا مع أن كل شيء بقدر، ولأن هذا الشر الذي رأيناه ليس من مفعولاته أو ليس من أفعاله، وإنما هو قدره سبحانه وتعالى، أو كما يقول ابن القيم: من مفعولاته وليس من أفعاله، فهو لا يخرج عن إرادته ومشيئته، لكنه أيضا ليس لا لم يرد لم يرد لا ما أراد ما قصد، بل قد يكون قصد من ورائه ما هو خير، هو التوبة والمغفرة، التوبة والمغفرة ورفع الدرجة. فأيضا من الوسائل بعد التوسل بالله بأسمائه الحسنى كلها باسم من أسمائه: فاغفر لي إنك أنت الغفور، مغفرة من عندك وارحمني، يبقى إنك أنت الغفور الرحيم. أدي المناسبة بين الاسم وبين المطلوب في التوسل. ثم ظلمت نفسي، التوسل بحالي وفقري وضعفي وإفلاسي، دي وسيلة من ضمن الوسائل. يبقى لو عددناهم هنجد أول حاجة إيه؟ التوسل إلى الله بالله. اثنين: بأسمائه الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أو بصفاته أيضا كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، وقد يجتمع هؤلاء جميعا في وسيلة واحدة. ثم باسم من أسمائه يناسب مقصودي ومطلوبي، ثم بصفة من صفاته تناسب مطلوبي ومقصودي، زي هنا بعلمك الغيب صفة. عشان كده لما تخش تبقى مريض تقول أعوذ، تضع يدك على ما تألم من جسدك وتقول إيه؟ أعوذ بعزة الله وقدرته. أنت أرشدت إلى صفتين: صفة العزة والعزيز الذي لا يغلب ولا يقهر ولا ينال، يبقى قادر على قهر المرض ولا لا؟ قادر. ثم أضفت لها تأكيدا وتوصيفا القدرة، قدرة العزيز، يبقى مش قلت قدرة القدير، بقى قدرة القدير الذي لا أعز منه سبحانه وتعالى. أعوذ بعزة الله وقدرته. ضع يدك على ما تألم من جسدك ثم قل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. هذا المرض نزل، من شر ما أجد نزل، وأحاذر لم ينزل. ده فيها مصل كمان، لأن الذي أحاذره أن المرض يتفاقم، الذي أحاذره أن ينزل مرض جديد، الذي أحاذره أن يبقى فيه مضاعفات. هو لحد الآن ما فيش مضاعفات، لحد الآن أنا بشكو من المرض وحيد، فجاءت وأحاذر لتنفي عنك، لتستعيذ بالله من مضاعفات المرض وآلامه، وكذلك مما لم ينزل بفضل الله عز وجل. كل دي اسمها ايه؟ وسائل بين يدي الدعاء. يبقى التوسل به سبحانه، التوسل بأسمائه الحسنى، التوسل بصفاته العليا في المطلق وفي المجمل، التوسل باسم من أسمائه يناسب مطلوبك، التوسل بصفة من صفاته تناسب مطلوبك. نمرة 5، دول كم كده؟ 4. بعد كده هنتقل بقى عن التوسل بالله وبأسمائه وصفاته إلى إيه؟ أشياء أخرى مشروعة، مشروعة منها الضعف والافتقار. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي، أنا ظالم لنفسي، أنا معترف بذنبي لكن طبعا في المغفرة. يبقى لوصف الحال، وصف الحال ضعف وافتقار مع رغبة في قوة وقدرة القوي العزيز. ثم الإيمان والعمل الصالح وسيلة مشروعة. ربنا آمنا، وفي الآية الأخرى ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. ربنا إننا آمنا أي بما أننا آمنا يا رب فاغفر لنا، ومثيلتها أيضا في آل عمران ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ده فعلنا، الإيمان ده فعلي الذي وفقني وهداني له ربي. إنما سمعنا مناديا، الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي أن آمنوا، ينادي للإيمان أن آمنوا، فإيه؟ فاستجبنا فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار بعد آمنا. يقولنا توسل بالإيمان، وقد نعمم فنقول التوسل بصالح العمل. يبقى هنا التوسل بصالح العمل في رؤية للعمل، بس رؤية إيه؟ مش المعجب، ولكنها رؤية المخلص الشاكر كما قال الدكتور محمد، الذي يرى فيه التوفيق من الله. الأولى أنا قلت الفقر، ودي أعلى، لأن أنا مش شايف عملي خالص، مش شايف إيماني يستحق أن يكون وسيلة، لا أرى إيماني يستحق أن يكون وسيلة ولا أرى عملي يستحق أن يكون وسيلة، فلجأت إلى افتقاري وفقري. لكن برضو مشروع أنني أتوسل بإيه؟ بإيماني وعملي، بس بشرط الإخلاص. وأخاطب فيها ربي إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فاغفر لي أو ففرج عنا، كما قالوا قال الثلاثة الذين أطبقت عليهم صخرة الغار، كانوا ماشيين في المطر والأعاصير والهوى وشألوا الخش في حفرة في الجبل تحمينا تؤوينا من هذه الأعاصير القاتلة، فالأعاصير حركت الصخور، زحزحت الصخور الراسيات فانقلبت صخرة فأغلقت عليهم فم الغار. وهنا الدعاء يحرك الصخر. اوعى تفتكر ان الدعاء ده يعني شغل ايه؟ معنوي. يقول لك مطلوب الدعاء معنويا عشان ترفع الايه؟ ترفع الروح المعنوية. لا، الدعاء يفعل، الدعاء يفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الدعاء وسيلة في المعارك، بس ما كان يتخذ الدعاء ويترك الأسباب، كان يعد العدة ويجهز الجيش ولا ينسى الدعاء. احنا دايما اذا قلنا الدعاء يبقى نسينا الأسباب، وده غلط، واذا قلنا الأسباب كأن الدعاء ملوش قيمة، وده برضه غلط. يجتمع الاثنان، لأنني لا أكون عاجزا، استعن بالله ولا تعجز، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا اللهم إن كنت تعلم، ودايما تجيب بقى العمل المهم، العمل الذي تعتقد أنه أرجى أعمالك قبولا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أرجع لما كنا فيه، التوسل بصالح العمل، التوسل بالإيمان والتوسل بالعمل، العمل الصالح. مش معقول هتوسل بعمل فاسد، عمل يبغضه الله أتوسل به إلى الله، أتبرأ منه أتوب منه، لكن أتوسل بعمل يحبه الله. يبقى لابد أن يكون العمل مشروعا في أصله، محبوبا لله في أصله، وأن أكون أنا فعلته على الوجه الذي أرجو فيه الكمال. أنا لا أفعل على وجه الكمال، لكن أرجو فيه. ولهذا نجد أن الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار كانوا يذكرون أعمالهم، وكانت أعمالهم متفاوتة، لكن كل واحد كان يقول اللهم إن كنت تعلم. هو لا يشك، لكنه يقول للرب أنا ما فعلت هذا العمل إلا مخلصا لك، أبتغي ما عندك، فإن كنت تعلم يا رب أنني كنت مخلصا لك حقا تفرج عني. إذا هنا إن كنت هنا ليست لشكه في عملي، لأنه الأصل من الإخلاص لا يداخله الشك، وليس معنى أنني لا أرى عملي أنني أشك في إخلاصي أو في عملي، لكن أنا أتهم نفسي. فرق بين الاثنتين. لا أزكي نفسي. إن كنت تعلم أن هذا العمل أني فعلت هذا اللي هو إيه؟ اللي هو بر الوالدين، وساعات يبقى العمل يا أخواننا فيه أحيانا أمور غير مقبولة. يعني هذا الذي ترك أولاده جوعا كل يوم يروح يرعى إبل وغنمه ويسرحهم ويدخلهم الحظيرة بالليل ويجيب الحليب بعد ما كلوا وشربوا وانبسطوا، يبقى أكثر الحليب موجود في هذا التوقيت، يحلب ويجي لأمه وأبوه وبعدين ولاده. فجاء لأمه وأبوه نايمين، فبدأ يوازن، أصحيهم يشربوا الحليب ولا سيبهم في أحلى نومة؟ هو إيه؟ أصحيهم ولا سيبهم؟ أصحيهم ولا سيبهم؟ بقى واقف طول الليل لحد كده. كلام جميل جدا، وفيه حرص على الوالدين وحب وشفقة، لكن الولاد عم يصوتوا، عم يقولوا جعانين، عم يقولوا عايزين ناكل، عايزين نشرب، ولاد الصغار. فمش من المناسب انني ايه، يعني حتى من الناحيه الشرعيه اذا كنت هترك الابوين للنوم يبقى هذا استثناء، وليس معنى هذا انني فضلت الوالدين الاولاد على الوالدين. فقهنا النهارده يقتضي هذا. عايز اصحي الوالدين وما اسيبهمش نايمين جعانين، اصحيهم يشربوا اللبن ويناموا تاني نوما هنيئا، أدعو لهم بهناءة النوم. لكن في كل الأحوال لا أترك الصبية يصرخون من الجوع، يبقى ده فقه. لكن شوفوا هنا الرجل من إخلاصه، من تقديمه لحبه وشفقته على أبيه وأمه على كل شيء، حتى اللي بيقطع في قلبهم، ولما عايزين الولاد بيتنططهم بيصوتهم بيتضاغون عايزين يشربوا هو شايفهم، فهذا يقطع في قلب الوالد. لكنه يقول لا، حتى يقوم الأبوان ولن أوقظهما حتى يستيقظا. فلما استيقظا شرب ثم أعطى الصبية. إن كنت تعلم أنني فعلت هذا لأجلك ده لشيء آخر تفرج عنا، يبقى إخلاص. يبقى هنا العمل الصالح شرع لنا أننا نتوسل به، وبرضو إما إجمالا وإما تفصيلا. إجمالا أنا أقول بصالح عملي، بصالح العمل، من غير ما أقول فل الصوم ولا الصلاة ولا الزكاة ولا الفريضة ولا النافلة. تفصيلا لما يكون في عمل معين أنا عملته على وجه الكمال المظنون، زي إيه؟ صمت يوم لم يطلع عليه أحد إلا الله، وفي هذا اليوم لم أرتكب ذنبا بلساني، ولم تحدثني نفسي بغل أو حسد أو ضغينة، أو كنت مشغول بصيامي. وفي هذا اليوم انشغلت بمدارسة العلم وتلاوة القرآن، وفي هذا اليوم تصدقت بصدقة وزرت محارما، أو يعني وصلت رحمي. كل دي أعمال متداخلة في اليوم الإيه؟ هذا يوم غير عادي. هذا يوم بالنسبة لي من بصوم أيام أخرى، لكن هنا لما يبقى في مضموني إنني كنت في هذا اليوم أريد ما عندك، أريد وجهك، أبتغي ما عندك، فأنا إيه؟ قدمت هذا العمل كوسيلة. مشروع؟ نعم مشروع. الدليل عليه آيات القرآن في الإيمان، وكذلك حديث الثلاثة الذين توسلوا أواهم ببدء الغر فسدت عليهم الصخرة فتوسلوا بصالح الأعمال. هنلاحظ أن كل دي وسائل عليها دليل، كل وسيلة جبنا لها دليل من القرآن ومن السنة، بتبقى وسيلة أخيرة البعض يستحبها والبعض يكرهها، هي متأخرة في الوسائل لكنها مشروعة، لا نتوسل لوسيلة غير مشروعة. هذه الوسيلة هي دعاء العبد الصالح، دعاء العبد الصالح. والذي يحبها يستدل عليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وقد ذهب للعمرة: لا تنسنا من دعائك يا أخي. والحديث فيه كلام، يعني ليس مقطوع الصحة ولا الحسن، حتى البعض يضعفه، لكن معناه دلت عليه الأدلة الصحيحة. وإن ضعف هذا الحديث فقد دلت الأدلة الصحيحة على معناه، ومن هذه الأدلة الصحيحة ما نقوله بعد ترديد كلمات الأذان: نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا. احنا بندعو هنا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم مشروع مطلقا، انك تصلي عليه: اللهم صل على محمد وآل محمد. خصيصا بعد كل نداء صلاة تردد، بشرط ان تردد الآذان خلف المؤذن لتنال مثل اجره، ثم تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم ان يرزقه الله الوسيلة. والعجيب اننا نعلم يقينا ان الله قد رزقه الوسيلة، يعني بندعو دعاء تحصيل حاصل ولا دعاء على رجاء الاستجابة؟ الحقيقة انه تحصيل حاصل. عشان كده لو قلت لك: من صاحب الوسيلة العظمى والمقام المحمود من الانبياء؟ تقول لي: محمد صلى الله تعالى عليه وعليه اجمعين. وانا بعد كل سأقول: اللهم آت محمدا الوسيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وربنا وعد: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى عند الله للتحقيق، للتحقيق. لكن أنا هنا بدعو لي، لماذا أدعو؟ لأنني مستفيد والأمر متحقق، لكننا نثبته اعتقادا، نثبته طلبا، اعتقادا وإيه؟ وطلبا. لكن الشاهد هنا أن الرسول قال: فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، ثم سلوا الله لي، ثم سلوا الله لي. يبقى الرسول قال لنا ادعوا لي ولا لا؟ في هذا الباب قال سلوا لي، بهذا دعاء الغير. يبقى إذا كان لا تنسنا يا أخي من دعائك لا يصح، وإن لأن البعض يقول لك مقام الرسول لا يقتضي هذا، أن يقول لعمر اللي هو دونه ادعي لي، نقول: لا، الرسول قال لنا جميعا سلوا الله لي. واضحة؟ سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا إذا كان هذا سائغا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فممن هو دونه؟ سائغ ولا غير سائغ؟ سائغ. ولهذا عشرات الأدلة على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بطلب منهم. قصة مشهورة لما أبو موسى الأشعري خرج في سرية أوطاس، يقال ذهب سرية أوطاس ويقال غزوة أوطاس، هي سرية لأنها تفرعت عن حنين، في غزوة حنين خرجت سرية إلى ناحية أوطاس وقاتلوا فلول المشركين بها، وكان على هذه السرية أبو عامر الأشعري. والأشعرة كانوا من أهل القرآن وحسن الصوت بالقرآن، والرسول يعلم منازلهم بالقرآن. يقول: فجاء رجل من المشركين فضرب أبا عامر ضربة في ركبته فنزل منها الماء. ساعات الركبة دي متعورة تجيب دم، تجيب دم إيه؟ في مية، فنزل منها الماء فمات منها. طبعا مات منها بعد يوم، بعد اثنين، بعد ثلاثة، لأن هذه ليست مميتة في الحال،
ضربة في الركبة لا تكون مميتة في الحال. الشاهد أن أبو موسى تبع الرجل فقتله ويقول أنني تبعته ففر، فجعلت أقول له ألا تستحي، ألا تستحي يا رجل بتهرب، هو العربي بتهرب. فلما الرجل ثبت قاتله فقتله. يقول فأوصاني أبو عامر أن أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بنبأ السرية وما حققت من مغنم، وسألني أن يدعو لي رسول الله. يبقى أبو عامر وصى أبو موسى خلى خليفته على السرية لأنه مات ودفن هناك، فقال له روح بلغ الرسول بالمنجزات اللي احنا عملناها. طبعا هيروح له مش المدينة، هيروح له في حنين، أو لعله يروح له مكة لأنه رجع مكة بعمرة، عمرة الجعرانة، وبلغوا أن احنا الحمد لله رب العزة فتح علينا وإن أبو عامر قتل. يعني يدعوا له يا رسول الله حتى يعني ليحسب في الشهداء، لأن كانوا بيعتبروا بعض هذه الجراحات ليست كأنها القتل والقتال في سبيل الله. يقول فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ما قال لي أبو عامر. قال فدعا بوضوء فتوضأ، دعا بوضوء فتوضأ، وضوء بالفتح يعني ماء الوضوء، فتوضأ ثم رفع يديه وقال اللهم اغفر لعبيدك أبي عامر. الدعوات موجودة في الحديث الصحيح. يقول أبو موسى فقلت ولي يا رسول الله، فرصة أنني ما فوتش الدعوة دي فليا فيها إيه، ولي يا رسول الله خدر. فدعا أيضا لأبي موسى الأشعري. يبقى دعاء العبد الصالح، وإحنا في دعاء العبد الصالح عندنا طرق كثيرة. أولا من هذه الطرق إن إحنا بيرجو بعضنا لبعض الصلاح، إن إحنا لا نقطع بالصلاح لأحد على قاعدة فلا تزكوا أنفسكم. ومعنى فلا تزكوا أنفسكم يعني لا يزكي بعضكم بعضا، لكننا نرجو، والرجاء ليس تزكية، نطمع حتى العاصي منا إذا مات نرجو له الجنة. ليس هناك يعني حواجز أو موانع من رحمة الله، حتى من مات منا على المعصية نرجو له الجنة ونطمع له في الجنة وندعو له بالمغفرة والرحمة. هذا دعاء من الغير. طب يستفيد منه الغير ولا لا يستفيد منه الغير؟ يستفيد منه الغير. ولهذا قد أدخل الجنة بدعوة عبد صالح. تصور يعني ساعات احنا بيحصل منا سلوكيات بنربى عليها سلوكيات جميلة كده، لما واحد يسلمك يعلمونك تقول له ايه الله يسامحك. الله يسامحك دي معناها ايه؟ معناها ان ربنا يعفو عنك. ده قبل ما ربنا يعفو عنك ده في معنى تاني ان انا عفوت عنك، مش كده؟ انا مش معقول ابقى عايز ربنا يحاسبك وربنا يعذبك ويديك في داهيه وانا بقول لك ربنا يسامحك. فدعائي لك ان ربنا يغفر لك تضمن ضمنا انني انا قد غفرت لك. طبعا دي لو طلعت من واحد واعي وفاهم يا سلام على سلامه الصدر وسلامه القلب وسعة الإيمان وحب النعمة للآخر وإن كان هذا الآخر. بصراحة أنا بشوف واحد قريفني ولا حاجة يعني إيه أقول اللهم عنه بما استحق، يبقى صعبان علي إن تطلع اللهم تيجي بعدها حاجة حلوة له، لأن أنا متغاظ وهو في حاجة اسمها حظ النفس وده أزين، ده بيأذيني، ده معناها أنني برضو قلبي ضيق أفق ضيق. لكن لما أقول الله يسامح الله يغفر له وعود لساني على كده، يعني كان ابني لما ركب العربية واحد يزنق عليه ولا يعمل في حركة يقول روح الله يسامحك يا شيخ، روح يا شيخ الله يسامحك. النهاردة راح شتم واحد قلت له يا ابني عيب، هو مستمعك. قال لي ما شفت عمل ايه، شفت عمل ايه. لا احنا لو عودنا نفسنا على الكلمة الطيبة والدعوة الطيبة مش ممكن يخش جنة بدعوتك؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ده انت اللهم اغفر له، انت قصدت اللهم اغفر له إساءتي في حقي، لكنك أطلقتها إطلاقا فقلت اللهم اغفر له ولم تقل إساءته في حقي، فجاءت الدعوة عامة لكل ذنوبه. فلو قبلت منك هذه الدعوة غفرت له ذنوبه، مش إساءة في حقه بس، سائر ذنوبه. انظر للمعنى ده، معنى دعاء. عشان كده احنا علمنا ان احنا نستغفر وندعو للمؤمنين احياء وامواتا، اذا رحنا المقابر ندعو لهم بالمغفرة، السلام عليكم اهل الديار من المسلمين والمؤمنين او من المؤمنين والمسلمين، انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. دعاء دعيت لمين؟ لابويا اللي في المقابر، لامي، لكلهم. ده دعاء الدخول بس. يبقى انا في دعاء الدخول دعيت لكل الموتى في هذه المقبره، فيهم الصالح وفيهم الطالح، فيهم من هو خير مني وفيهم من هو دوني، لكن دعائي جاء وانا اخذت هذا الدعاء من باب الهدي. الرسول علمني اذا دخلت المقابر قول كده، فصدرت مني الدعوه لعلها دون ان اقصد. لو واحد قال لك خد بالك ده فلان ده بتحبه، يقول لك لا ما بحبوش. لكن شوف هنا الهدي النبوي علمني ايه؟ علمني ان انا ابقى ايه؟ سليم الصدر للمجموع. ولما اجي اتشهد اقول ايه؟ السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا. انا ما بقولش علينا من باب التعظيم، انا في مجلس تذلل، لكن علينا للجمع، السلام علينا، لان قد اكون اصلي في جماعه فاقصد علينا جميعا، وقد اكون واحد من المسلمين فاقصد علينا جميعا معشر المسلمين. الجمع هنا في معاني كثيره. وبعدين وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فانها تشمل كل عابد صالح مات أو يحيى الآن أو سيولد في مستقبل الزمان، بل وتشمل كل عبد صالح في الجن والإنس والملائكة. جاءت عامة، كل لي نماذج للدعاء، لكن أنا قلت في كلامي البعض كرهة، والكراهية دي محكية عن شيخ الإسلام ابن تيمية. لما تغلق أمامك هذه الوسائل ولا ترى إلا هذه الوسيلة، ادعينا يا شيخ، ادعينا يا شيخ، ادعينا يا شيخ، هذا الإلحاح في العرض أو هذه الرغبة في الطلب مكروهة. وقد تكون مسألة مشروعة مكروهة. طيب محمد كان بيتكلم النهاردة عن النذر، النذر المشروط مكروه لأنه علامة على بخلك. أنت لو مش بخيل ما تبخلش بالطاعة، تقدر تعمل طاعة عملها، ما تقولش يا ربي لو شافتني مريض، يا رب لو نجحت لي ابني، ما انت تقدر تعملها اهو. هو انت هتنتفع بيها ولا مش هتنتفع؟ هنتفع. طب ليه مأجلها لما ربنا يعمل لك حاجه ثانيه؟ ايه البخل ده؟ عشان كده هذا النذر مكروه ويجب الوفاء به، مكروه في انعقاده، ما تبقاش بخيل. عشان كده قيل انه ايه، او جاء في الحديث انه لا يعد من قضاء الله شيئا وانما يستخرج به من البخيل. ربنا جعله كده للبخلة اللي دايما ايه ما يحملوش حاجة تنفعهم الا اذا رجوا من وراء ذلك منفعة دنيوية. نقول له لا، ده انت لو تعقل وتعلم ان منفعة العمل الصالح دنيوية واخروية اعظم من هذا الذي ترجوه، مش هتستنى. انك ممكن تموت بكرة، ممكن تنسى ما تعملش، ممكن تضل وتبخل بعد ذلك. فهنا كره هذا الدعاء أو هذا الإلحاح في طلب الدعاء من حي مثلك، أولا لأنه فقير يسأل فقيرا. اللي انت وساعات يجي واحد بقى يعني ايه يحملك ما لا تطيق، يقول لك يا شيخ بالله عليك، وكلمة بالله عليك جديدة، يعني إذا سئلتم بالله أعطوا أجيبوا. فيبدأها لك كده: يا شيخ بالله عليك، وانت في قيام الليل تذكرني بالاسم، قول فلان ابن فلانة. طب مين قال لك ان انا بصلي بالليل اصلا؟ يا عم ربنا يسترني واياك، ده انا بالليل قاعد قدام التلفزيون والنت والكمبيوتر لحد الفجر. انت بتحسن الظن فيها للدرجه دي؟ يبقى ادي اول افه التزكيه، طلب الدعاء من غير التزكيه الفجه. عشان كده هو اصلا مشروع لكن في محاذير حواليه. تاني افه ايه؟ هذه القيود اللي هي تدخل في التعدي في الدعاء ده. انت لو بتدعو بهذه القيود انت معتدي. واحده تبعت رساله تقراها كده على الشاشه او تبعت لك تقول لك ايه: ارزقني الزوج الصالح عاجلا غير اجل، يعني النهارده مش بكره. طب ده بقدر ربنا، يعني ربنا لا يكلف الدعاء النهارده مش بكره، يعني لو ده بكره مش ما ينفعش. هذا تعدي. ولهذا سمع احد الصحابه او التابعين ولد ويقول: اللهم اني اسالك القصر الابيض عن يمين الجنه. يعني ايه وانا داخل كده؟ وانت ايش عرفك ان في على اليمين قصر ابيض تطلبه؟ فقال له: يا بني قل اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار. ده تعدي، ده تعدي تفصيل يتضمن معنى التعدي. فاذا فصلت هذا التفصيل وانت بتسال غيرك مش بتسال ربك. ولهذا يقال لطالب الدعاء من الغير: من أقرب إليك؟ هذا الفقير الجاهل الناسي الذي سألته ممكن ينسى ولا ينساش، ممكن يظن عليك بالدعوة ولا لا، يبقى بخيل ممكن. يبقى إذن ولا الله الكريم. طب ما تقول يا رب. لكن تأتي مسألة أخرى، قصة أخرى في الغلو: أصل ده أفضل مني، أنني أراه خيرا مني. لو أنا أراه خيرا مني بمعنى عدم التزكية لنفسي وعدم الغض من قدر الآخرين فهذا شيء طيب، لكن ده أنا بأراه أفضل مني من باب التزكية الفجة للغير التي قال فيها ربنا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. طبعا فضلا بقى أن أنت تسأل ميت أو تدعو ميتا أو تدعو عند قبر أو نحو هذا، فإن هذا ليس من المشروع وإنما هو من الحرام. يبقى اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل هنا وسيلة واحدة أو كل وسيلتان من جنس واحد. جنس إيه؟ التوسل إلى الله بصفة من صفاته. طب المطلوب هنا إيه؟ المطلوب قال: أحيني وتوفاني وما بعد ذلك. طبعا ما بعد ذلك احنا عايزين نوقف مع كل دعوة كده ونحاول نفقه منها معاني، كما قلنا معاني إيمانية نزداد بها بحيث نعرف كيف ندعو ربنا وكيف نناجيه وكيف ونحن ندعو ونناجيه نفقه ونفهم كيف يرتفع عندنا المنسوب الإيماني. يزداد الذين آمنوا إيمانا، الذين اهتدوا يزيدهم الله عز وجل هدى، زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يبقى الوسيلة جاءت في هذا الدعاء واحدة من الوسائل التي ذكرتها، ولم تأتي وسيلة من التي حذرنا منها، لأن التي حذرنا منها ليست وسائل مشروعة، وإنما هي وإن ضمها الناس وسائل فهي ممنوعة. أما الأسئلة فهي أسئلة فيها خير في الدنيا وخير في الآخرة، والمؤمن لا يرى الخير في الدنيا فقط، وإنما المؤمن يرى أن خير الآخرة أعظم وأبقى، فيوازن بين خيري الدنيا والآخرة. وهذا ما سنعرفه من بقية فقرات هذا الدعاء النبوي. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.